أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نقرأ في تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في إلى سورة آل عمران، وكنا بالأمس نتكلم على تفسير قوله تعالى: قول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد اتفقنا أيها الإخوة أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، أفضل كلام وأحسن كلام، ينبغي للمسلم إذا قرأ آية أو آيتين يقف عندها ويفكر في معناها وفي تفسيرها وما هي الفوائد منها. هكذا ينبغي. نحن إذا قرأنا صحيفة أو قرأنا كتاب نفهمه، وكتاب الله عز وجل أفضل كلام لا نفهمه. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نهتم بكتاب الله عز وجل. اقرأ الشيخ عبد العزيز: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
هذه الآية المباركة تبين لنا طريقة المجادلة، أدب المحاجة. الإنسان إذا جادل أحد أو حاج أحد يجادله بالتي هي أحسن. ولذا يقول ربنا عز وجل: فمن حاجك. ما معنى حاجك؟ أي جادلك. معنى حاجك جادلك. لماذا سميت المجادلة محاجة؟ لأن كل واحد من المتجادلين يأتي بحجته، يقدم حجته، يعني الخصم الآخر يحتج والخصم الآخر يرد عليه بحجة أخرى. ولذا ورد في الحديث: تحاج آدم وموسى. ما معنى تحاج آدم وموسى؟ أي طلب كل واحد منهما أن يحج الآخر. من هو الذي حج؟ من هو الذي كانت له الحجة القوية، آدم ولا موسى؟ كان بينهم محاجة، آدم عليه السلام وموسى عليه السلام، كان بينهم محاجة، كل يأتي بحجته. من هو الذي نجح في الحجة؟ أكيد آدم عليه السلام هو الذي نجح في المجادلة، لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته ليغلب الآخر. ولذا قال الله عز وجل: فمن حاجك. من حاجك؟ من هذه شرطية وجواب الشرط: فقل تعالوا ندعو. قوله: فمن حاجك فيه. الضمير يعود على عيسى عليه السلام، والمراد بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته، لأن عيسى معلوم أنه بشر، لكن في شأنه وقضيته. فمن حاجك فيه. من الذي يمكن أن يحاج النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى؟ من هم الذين يحاجون النبي في عيسى؟ النصارى. ولذلك هذه الآية وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران، لأن نجران كان فيه نصارى، والآن الحمد لله انتهوا النصارى، أخرجهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب. فهذه الآية وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران من النصارى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يعلم نبيه يعلم نبيه ويعلمنا كيف نجادل كيف نحاج، لا تغضب وتسب وتشتم، وإنما بالكلمة الطيبة والمحاجة الحسنة. ولذا قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني بعد أن علمت قضيته وشأنه وتيقنت، فالذي يحاجك فيه ادعه للمباهلة. ولذا قال الله عز وجل: من بعد ما جاءك من العلم، أتى بمن الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم. ولذا لا ينبغي للإنسان أن يجادل أحد إلا إذا كان عنده علم. إذا كان عندك علم جادله وأعطه الحجة، أما إذا لم يكن عندك علم فاتركه وقل لكم دينكم ولي دين. ولذا قال الله عز وجل: من بعد ما جاءك من العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم، لأن من بعد تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاءه وبين المحاجة التي وقعت، بخلاف لو قال: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك، فإنها تفيد البعدية لكن لا تفيد التراخي والمباعدة. ومعلوم أن الإنسان كلما تمعن في النظر فيما علم ازداد به علما ويقينا. ولذا قال الله عز وجل: من بعد ما جاءك من العلم. العلم هذا الذي أتى الرسول عن أي طريق؟ عن أي طريق؟ عن طريق الله عز وجل. العلم الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى هو عن طريق الله عز وجل. فالله أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غيره، فقال تعالى: فقل تعالوا. قلنا يا إخوان إن قل جواب الشرط، وتعالوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، لكن فيه إشكال. ما هو إشكال؟ لأن تعالوا جمع ومن حاجك مفرد، فكيف صح أن يكون الجمع عائدا على مفرد؟ الذي يعرف اللغة العربية ما في إشكال، الذي يعرف اللغة العربية ما في عنده إشكال. الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ، وأن يعود إليها باعتبار المعنى. فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار مفردا، وباعتبار المعنى صار جمعا. ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في كلامين. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فربنا سبحانه وتعالى يؤدب نبيه ويعلم نبيه عليه الصلاة والسلام. لا تحسدوا أنفسكم الآجر يا إخوان، صلوا على رسول الله، إذا ذكر اسمه صلوا عليه، لأن الصلاة على رسول الله فيها أجر. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها واحدة، ما هي واحدة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها خمس، عشرة صلى الله عليه بها. يا سلام، نعمة كبيرة يا إخوان. فأكثروا من الصلاة على رسول الله، إذا أكثرتم من الصلاة على رسول الله يزداد حبكم له، لأنه يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ونستفيد من أمره وأفعاله كثيرا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام لما جادل النصارى، كان بينهم مجادلة، هم يقولون عيسى ابن الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخوان نحن أمة وسط، هذه الأمة وسط، وهم العدول، هم العدول، وسط بين اليهود وبين النصارى. النصارى غلوا في عيسى عليه السلام حتى قالوا إنه ابن الله، واليهود قالوا إنه ابن زانية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لكن نحن ماذا نقول؟ نقول إنه مخلوق خلقه الله بأمره، قال له كن فكان، مثل آدم تماما، مثل آدم خلقه بدون أب وأم فقال له كن فكان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن حاجك فيه تعالوا. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. كيف قال ندعو ولم يقل ادعوا؟ ما قال ادعوا، وإنما قال ندعو. لم يقل ذلك لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة، إذا كانوا هم والرسول كانوا جماعة، فقال ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذه الآية يا إخوان كما ترون بصيغة الجمع، هذه الآية بصيغة الجمع أبناءنا، لكن الرسول واحد عليه الصلاة والسلام، وأبناءكم هم جماعة، النصارى جماعة ولا بأس، ونساءنا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، ولم يقل نسائي، ونساءكم جماعة واضح، وأنفسنا وأنفسكم الرسول واحد، وهم عدة أنفس. اختلف المفسرون في هذا، لأن فيه مفرد وفيه جمع، الرسول عليه الصلاة والسلام واحد وهم جماعة، وربنا يقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فالمفسرون رحمهم الله اختلفوا في هذا، اختلفوا في المراد بقوله أبناءنا وأبناءكم. من هم أبناء الرسول؟ من هم أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض من المفسرين قالوا إن أبناءه الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم، المراد بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب. فيكون العدد أربعة، أبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا علي بن أبي طالب. أما هؤلاء النفر النصارى الوافدون من نجران ليس معهم نساء وليس معهم أولاد، كلهم رجال بالغون عاقلون، لكن بعضهم قالهم 14 وبعضهم قال 2 من علمائهم. المهم أنهم رجال ليس معهم أحد. وقال بعض أهل العلم المراد إن ندعو نحن المسلمين وليس الرسول عليه الصلاة والسلام، القول الآخر ليس الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن نحن المسلمين ندعو أبناءنا، يعني أبناء المسلمين، ننتخب مجموعة من أبناء المسلمين وهم أبناؤنا، ونساء المسلمين نساؤنا، وأنتم كذلك تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم، نجتمع ونبتهل. الشيخ بن عثيمين يقول هذا القول أقرب، لا لأنه هو الموافق لظاهر الآية، يعني مجموعة من المسلمين نجمعهم أبناؤهم ونساءهم، وهكذا النصارى يجمعون أبناءهم ونساءهم، وهذا موافق لظاهر الآية، لأن الآية بصيغة الجمع، والعادة جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات. وهذا الرأي ذهب إليه محمد رشيد رضا في تفسيره، والشيخ ابن عثيمين يقول لا شك أنه تفسير مطابق لظاهر الآية تماما، لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول، أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين، والمراد بنسائنا فاطمة، وأنفسنا علي بن أبي طالب لحديث ورد في ذلك. لكن المسألة كما يقول الشيخ لا توافق ظاهر الآية، يعني هذا القول لا يوافق ظاهر الآية. أولا أن أبناء جمع ونساء جمع، وإذا قلنا الحسن والحسين صار 2 ابنان لجمع أو لواحد. أيضا النساء، لم يرد في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات، المراد بالنساء في اللغة العربية الزوجات. وأيضا أنفسنا، كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه؟ أيهما أقرب؟ الحسن والحسين، حتى إن الحسن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنه، فقال إن ابني هذا سيد، ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير. وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة، وقال إن الآية لا تنطبق عليهم، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصلا، وهذا أيضا قول أكثر المفسرين، ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء. على كل حال المسألة انتهت، لكن ما المراد بالأنفس؟ كل هذا انتهى، المباهلة التي في عهد الرسول انتهت، لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم، وهذا أعز ما يكون عند الإنسان، أعز ما يكون عند الإنسان أبنائه وزوجته ونفسه، هذا أعز ما عند الإنسان، يجمعونهم، وهذا أعز ما يكون عند الإنسان الإنسان في الدنيا. أعز ما يكون عند الإنسان نفسه، أبنائه، زوجاته يحضرونه، ويحضر الخصم أيضا ومعه نفسه وأبنائه ونسائه، ثم يتباهلون ويدعون أن لعنة الله على الكاذبين، نسأل الله العافية. هذه الآية المباركة يا إخوان ينبغي أن نفكر فيها، ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخر الآية. في هذه الآية إثبات أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، هذه الفائدة الأولى، أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، ما في عندنا شك، ما في عندنا مرية، لأن الله أمره أن يلتعن مع هؤلاء. ما دام أن الله أمره أن يلاعن هؤلاء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، ما يأمره ربه إلا أنه على حق. ولذلك يقول العلماء من هذه الآية فائدة عظيمة: لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني، أما إذا كان الإنسان شاكا فلا يجوز له، لقوله من بعد ما جاءك من العلم. أيضا من هذه الآية نستفيد فائدة، وهي جواز طلب المباهلة إذا كان الخصم عنيد، إذا كان الخصم عنيد تجادله ولم يقتنع، مع أنه يجادل بالباطل، فيجوز أن تكون هذه المباهلة عند عناد الخصم، لقوله قل تعالى يا أهل الكتاب تعالوا. أيضا من آداب المباهلة وصفة المباهلة إحضار النساء والأولاد، لأنه أشد خوفا للنساء في المباهلة. جواز الدعاء بالله على من خالف الحق، لكن بالوصف لا بالشخص، بالوصف لا بالشخص، لأن الكاذبين وصف، أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه، حتى ولو كان كافر لا تدعو عليه، الكافر ادعو أن الله يهديه، ولكن الدعاء بالوصف لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أبي جهل، الرسول عليه الصلاة والسلام لما شج في معركة أحد دعا عليهم وقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم عليه الصلاة والسلام، فدعا على أبي جهل ودعا على كبار قريش، الله نهاه عن ذلك، قال ليس لك من الأمر شيء، لأنهم سبحان الله كان من أعظم القادة الذين قتلوا المسلمين خالد بن الوليد، فربنا سبحانه وتعالى هداه وكان من أعظم القادة في الإسلام، حتى كان سيف من سيوف الله. لكن من هذه الآية نعلم جواز المباهلة، جواز المباهلة، لكن العلماء اشترطوا لجواز المباهلة شرطين، يعني يمكن أن تباهل الرافضة لو جادلوك ممكن تجادلهم، النصارى الآن لو جادلوك يمكن تجادلهم، لكن لا بد أن يتوفر فيك شرطين: الشرط الأول أن يكون عندك علم، الشرط الثاني أن تكون المباهلة في أمر هام، أما الأمور التي ليست في هامة فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر. لكن هذه الآية التي فيها جواز المباهلة هل يستفاد منها جواز انغمار الشخص في العدو في باب المقاتلة؟ يعني هذا صف للمسلمين وصف للمشركين، إنسان يخرج من صفوف المسلمين ويهجم على هؤلاء الكفار، هل يجوز له ذلك؟ لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه قال أنا أهجم، أموت وأحيا، ربما أفرقع فيهم، ربما أقتلهم، فهل يجوز له هذا أنه يدخل معهم؟ وإلا لابد أن يأخذ الحيطة. بعض من العلماء يقول إنه لما كانت المباهلة جاز وفيها الدعاء بالهلاك أجزنا لهذا أن يدخل في هذا الأمر. اقرأ الآية الثانية: إن هذا لهو القصص الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن إن الله لهو العزيز الحكيم.
انظروا يا إخوان إلى بلاغة القرآن، تعلموا اللغة العربية لتفهموا كيف بلاغة القرآن وكيف فوائد القرآن. لابد أن يكون عندك علم يقيني أن القصص التي يأتي بها الله أنها حق، ما فيها كذب، وأنها أحسن القصص. فربنا يقول إن هذا لهو القصص الحق، جملة، هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، واحد يكفي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أكدها بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول إن حرف توكيد، إن حرف توكيد، لأن إن للتوكيد. المؤكد الثاني اللام، إن هذا لهو. المؤكد الثالث هو، لأنه ضمير فصل، وضمير الفصل يا إخوان كلما جاء في القرآن أو في اللغة العربية أو في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو، مثلا قول الله عز وجل إن ذلك لهو الفوز العظيم، كم مرة جاء لهو الفوز العظيم في القرآن الكريم؟ 10 مرات لهو. ما هي فائدة هو؟ الفائدة الأولى أنها للحصر، الفائدة الثانية أنها للتوكيد، الفائدة الثالثة الفرق بين الصفة والخبر. يعني مثلا في اللغة العربية إذا قلت زيد هو الفاضل، هنا هو ضمير فصل أفادت الفوائد الثلاث، أفادت الحصر، حصر الفضل في زيد، وأفادت التوكيد، لأن قولك زيد الفاضل أقل من قولك زيد هو الفاضل في توكيد الأفضلية. وأفادت الفرق بين الصفة والخبر، لأنك لو قلت زيد الفاضل تشوف المخاطب إلى خبر، وإذا قلت زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل هي الخبر. وهنا لو كانت هذا القصص الحق لاستقام الكلام، ولكن تفوت هذه المؤكدات الثلاث. الآن استفدنا من هذه الآية مؤكدات ثلاثة، أن قصص الله هو الحق، وأن خبر الله عن عيسى هو الحق، أن عيسى بشر، وأن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء، وأن عيسى لم يقتلوه ولم يصلبوه، هذا هو الخبر الحق. ولذا قوله عز وجل إن هذا المشار إليه ما ذكره الله في شأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أن الله تعالى تحدث عن عيسى ابن مريم في هذه الآيات حديثا مسهبا طويلا عنه وعن أمه، وقال لهو القصص الحق. ما معنى القصص؟ ما معنى القصص؟ مصدر قصة، يقص قصا وقصصا، ولكن هنا يحتمل أن يكون مصدرا بمعنى الفعل، ويحتمل أن يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي هذا لهو المقصوص الحق. وسواء قلنا بهذا أو بهذا فالمؤدى واحد، فإن هذا القصص الحق، والحق هنا صفة للقصص. والحق إن قيل في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل، وإن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق. ولذا كلام ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا قال هذا هو الخبر الصدق، اتركوا النصارى، اتركوا أقوال النصارى، خذوا هذا القول. ولذا قال وما من إله إلا الله، ما هو عيسى إله، ما فيه إله إلا الله. ولذا نرى هذه الجملة فيها حصر وفيها توكيد، وما من إله إلا الله، فيها حصر وفيها توكيد. أما حصر، الحصر ما هو؟ طريقه النفي والإثبات، لا إله إلا هو، هذا الحصر، ما فيه إله يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. النفي في قوله ما، والإثبات في قوله إلا. طيب التوكيد في قوله من إله، التوكيد في قوله من إله، لأن من حرف جر، لكن أهل اللغة العربية يقولون زائدة من حيث الإعراب، من زائدة من حيث الإعراب، لكنه وجودها يزيد المعنى، من حيث الإعراب زائدة، لكن ولكن وجودها هنا من حيث المعنى يزيده يزيد المعنى توكيدا. ولهذا يقول العلماء إن الحروف الزائدة في القرآن الكريم هي زائدة من حيث الإعراب ولكن زائدة من حيث المعنى، يعني أنها تفيد معنى زائدا على ما لو لم تكن موجودة. ولذا قال الله وما من إله إلا الله. ما معنى إله يا إخوان؟ ما معنى إله؟ مألوه. إله مألوه. ما معنى المألوه؟ المعبود. والمعبود لابد أن يكون هناك ركنين، محبة وتعظيم، محبة لله عز وجل وتعظيما له. فالمألوه يعني المعبود هو الله عز وجل محبة وتعظيما. ولذا لا يصدق هذا حقا إلا على الله عز وجل. وكلمة إله هنا على وزن فعال ولكنها بمعنى مفعول، والكلمة هذه يعني إله بمعنى مألوه أو فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، كالغراس والبناء والفراش والوطا وما أشبه ذلك. يعني غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش، وإله بمعنى مألوه. فما معنى المألوه؟ قلنا هو المعبود محبة وتعظيما. المألوه محبة وتعظيما. من هو الذي يمكن أن يكون في الله؟ ما يمكن أن يكون في صنم ولا شجر ولا قمر ولا أي شيء. ولذا قال الله عز وجل وما من إله إلا الله. إلا هذه أداة استثناء، والجملة التي قبلها فيها شيء محذوف تقديره وما من إله حق إلا الله. وعلى هذا فنعرب كلمة الله بدلا من الخبر المحذوف الذي تقديره وما من إله حق إلا الله، يعني خالق. من هو الله؟ من هو الله؟ خالق السماوات والأرض عز وجل. فعيسى لم يخلق السماوات والأرض، ليس بإله. أمه ليست بإله. جبريل ليس بإله. ميكائيل ليس بإله. ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا خالق السماوات والأرض. من هو خالق السماوات والأرض؟ الله. الله هذا هو الاسم العلم لله عز وجل. ولذا قال وما من إله إلا الله، لا يستحق العبودية محبة وتعظيما إلا هو. ولذا قال بعدها وإن الله لهو العزيز الحكيم. الحكيم، الحكيم مشتقة من أي شيء؟ من الحكم والإحكام. الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام. وكل عزيز إذا اقترن في عزته الحكمة والحكم كملت عزته. وذلك لأن العزيز إذا غلب ولم يكن له حكمة أدته غلبته إلى طيش وعدم ضبط النفس. فإذا اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما. إذن نقول الحكيم من الحكم والإحكام، فهو سبحانه وتعالى الحاكم ولا حاكم غيره، وهو المحكم أي المتقن لما حكم به، سواء كان الحكم كونيا أو شرعيا. والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان هو وضع الشيء في موضعه اللائق به، بحيث لا يقال إن هذا غير لائق أو هذا غير موافق، بل يكون موافقا مطابقا لما تقتضيه المصلحة. إذن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام. ثم نقول كما تقدم وأن تكلمنا كثير، الحكم نوعان، حكم كوني وحكم شرعي. والحكم الشرعي ما قضى الله به شرعا، والفرق بينهما ظاهر. الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله عز وجل فعلا أو تركا، فإنها عن شيء فهو يحب تركه، وإن أمر بشيء فهو يحب فعله. ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله به، هذا الحكم الشرعي. أما الحكم الكوني فيتعلق بما فيما يحبه وما لا يحبه، ولا يمكن أن يتخلف، لا بد أن يكون. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. المكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر أهل السنة على أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأعنا عليه. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.